6. تحليل اللغة. استخدم ابن تيمية طريقة تحليل اللغة مع الألفاظ التي لم ترد بالشرع للرد على خصومه العقليين، فهو عند ذكر الخصوم لألفاظ معينة كالجسم والجوهر والجهة والتحيز والتركيب وما إليها يسأل عن المقصود بها، فإن كانت توافق ظاهر الشرع لم يعترض عليها، وإلا اعتبرها منكرة مع لوازمها. فمثلا إذا ذكر الخصم ألفاظا مجملة مثل أن يقول لو كان الله فوق العرش لكان جسما أو لكان مركبا، وهو منزه عن ذلك، ولو كان له علم وقدرة لكان جسما ومركبا وهو منزه عن ذلك، ولو خلق واستوى وأتى لحلت به الحوادث وهو منزه عنها، ولو قامت به الصفات لحلته الأعراض وهو منزه عنها أيضا. ففي جميع هذه الحالات يقال للخصم ماذا تريد بهذه الألفاظ المجملة، فإن أراد بها حقا وباطلا قبل الحق ورد الباطل، مثل أن يقول أنا أريد بنفي الجسم نفي قيامه بنفسه وقيام الصفات به ونفي كونه مركبا، وعندها يكون الجواب هو قائم بنفسه وله صفات قائمة به سواء سمي ذلك تجسيما أم لم يسمى. وأما قول الخصم إنه ليس مركبا، فإن أراد به أن الله تعالى ركبه مركب أو كان متفرقا فتركب، وأنه يمكن تفرقه وانفصاله، فالله تعالى منزه عن ذلك. وإن أراد أنه موصوف بالصفات مباين للمخلوقات فهذا المعنى حق ولا يجوز رده لأجل الاصطلاح عليه بالمركب. على هذا أوصى ابن تيمية بأن من أراد أن يناظر مناظرة شرعية بالعقل الصريح ينبغي عليه أن لا يلتزم لفظا بدعيا ولا يخالف دليلا عقليا ولا شرعيا، بل يسلك طريق أهل السنة والحديث والأئمة الذين لا يوافقون على إطلاق الإثبات ولا النفي، إنما يقولون ماذا تعنون بقولكم هذا، مثل أن يسألوا بالقول ما تعنون بقولكم إن كل مرئي جسم، فإن فسروا ذلك بأن كل مرئي يجب أن يكون قد ركبه مركب أو أن يكون متفرقا فاجتمع أو أنه يمكن تفريقه، فعند ذلك يجاب بمنع المقدمة الأولى، والقول إن هذه السماوات مرئية مشهودة فما لا يقبله أولى بإمكان رؤيته، فالله تعالى أحق بإمكان الرؤية من السماوات ومن كل قائم بنفسه، فإن المقتضي للرؤية لا يجوز أن يكون أمرا عدميا بل لا يكون إلا وجوديا، وكلما كان الوجود أكمل كانت الرؤية أجوز. ومثل هذا الأمر يمكن أن يجاب على مسألة الجهة، حيث يمكن أن يقال للخصوم ما تعنون بأن هذا إثبات للجهة والجهة ممتنعة على الله، أتعنون بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أردتم أمرا وجوديا وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق والله فوق سماواته بائن من مخلوقاته لم يكن، والحالة هذه في جهة موجودة، فقولكم أن المرئي لا بد أن يكون في جهة موجودة هو قول باطل، فإن سطح العالم مرئي وليس في عالم آخر. أما لو قصد بالجهة الأمر العدمي بمعنى التحيز فهو لا يعتبر شيئا وجوديا وليس فيه إشكال، حيث لا يوجد إلا الخالق والمخلوق. وذكر في إحدى مناظراته أنه لم يرد لديه ذكر نفي الجهة والتحيز عن الله، وقال ليس في كلامي إثبات هذا اللفظ لأن إطلاق هذا اللفظ نفيا بدعة، وأنا لم أقل إلا ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه الأمة. وشعر ابن تيمية بأن التعامل مع هذه الألفاظ غير الشرعية يوقع المناظر في ورطة باعتبارها مجملة وكونها تتضمن حقا وباطلا، فالمناظر إما أن يجعل مناظرته قائمة على الاستفسار عما يقصد بهذه الألفاظ الملتبسة وبالتالي يمكن قبولها إن وافقت القرآن أو يردها عند المخالفة، وإما أن يمتنع عن المناظرة والتكلم بهذه الألفاظ نفيا وإثباتا، وعند ذلك سينسبه الخصوم إلى العجز والانقطاع. ولو أنه تكلم بها معهم نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التي تحتمل حقا وباطلا، وأوهم الجهال باصطلاحهم أن إطلاق تلك الألفاظ يتناول المعاني الباطلة التي ينزه الله عنها. لذا رأى أنه ينبغي على المناظر لحاض المصلحة لخيار أحد الأمرين، إجراء المناظرة أو الامتناع عنها. وأكد بهذا الصدد بأن علة نهي الكثير من السلف والأئمة عن الخوض في النزاعات التي مصدرها غير النصوص وامتناعهم عن إثبات شيء أو نفيه لم يكن لقصور أو تقصير منهم في بيان الحق، بل لكون الألفاظ المستخدمة مجملة متشابهة تشتمل على حق وباطل، فإثباتها يعني إثباتا لحق وباطل معا، وكذا هو الحال عند نفيها. وبالتالي فهم يمتنعون عن الإطلاقين سوية، خلافا للألفاظ الشرعية والنصوص الدينية لبيانها ودلالتها على الحق، الأمر الذي جعل السلف يعدون النص الديني إماما وفرقانا يجب اتباعه، حيث يثبتون ما أثبته هذا النص وينفون ما نفاه، في حين كان موقفهم من العبارات المحدثة المجملة هو المنع من إطلاقها نفيا وإثباتا، فهم لا يصرحون حولها بشيء إلا بعد الاستفسار والتفصيل، حيث إذا تبين المعنى أمكنهم الأخذ بما هو حق مع نفي الباطل. وإذا كان اللفظ الديني هو الحق الذي يجب قبوله حتى وإن لم يفهم معناه، فإن اللفظ المحدث لا يجب قبوله حتى يفهم معناه، وهذا هو الفارق بين اللفظ الديني وغيره. هكذا يقرر ابن تيمية بأن الواجب يستدعي إثبات ما أثبته النص الديني من الألفاظ والمعاني ونفي ما نفاه، أي يعتصم بألفاظ النص في الإثبات والنفي. أما الألفاظ المبتدعة المتنازع حولها كلفظ الجسم والجوهر والتحيز والجهة وغيرها فلا تطلق نفيا ولا إثباتا حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن أراد بالنفي والإثبات معنى صحيحا موافقا لما أخبر به الرسول صوب المعنى الذي قصده بلفظه، ولكن ينبغي أن يعبر عنه بألفاظ النصوص دون عدول إلى غيرها من الألفاظ المجملة المبتدعة، إلا أن يكون لها حاجة مع قراء تبين المراد بها. أما لو أراد بها معنى باطلا لاقتضى الأمر نفي هذا المعنى، ولو جمع بين حق وباطل لكان المطلوب إثبات الحق وإبطال الباطل، وإذا اتفق شخصان على معنى وتنازع هل يدل ذلك اللفظ عليه أم لا، كان من الواجب التعبير عن المعنى بعبارة يتفقان على المراد بها، وكان أقربهما إلى الصواب من وافق اللغة المعروفة، كتنازعهم في لفظ مركب هل يدخل فيه الموصوف بصفات تقوم به، وفي لفظ الجسم هل مدلوله في اللغة المركب أو الجسد أو نحو ذلك. 7. لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. التزم ابن تيمية شعارا رفعه ضد خصومه العقليين، فكان ينادي بالإيمان بما وصف الله نفسه ورسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وتشكل جميع هذه الحالات من النفي اعتراضا على الخصوم العقليين الذين مارسوا برأيه التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل في كل ما يتعلق بصفات الله تعالى. وفي بعض مناظراته سئل عن مراده بالتحريف والتعطيل، فذكر أن المعنى هو تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله تعالى في كتابه، وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى، مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا، ومثل تأويلات القرامطة والباطنية وغيرهم. وأوضح بأنه عدل عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف باعتبار أن التحريف اسم ذمه القرآن، وكما قال إني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة فنفيت ما ذمه الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات لأنه لفظ له عدة معان كما بينته في موضعه من القواعد، فإن معنى التأويل في كتاب الله غير معنى لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول والفقه، وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف، لأن من المعاني التي قد تسمى تأويلا ما هو صحيح منقول عن بعض السلف فلم أنف ما تقوم الحجة على صحته، فإذا ما قامت الحجة على صحته وهو منقول عن السلف فليس من التحريف. كما بين بأن ما قصده في قوله من غير تكييف ولا تمثيل هو أنه استخدم لفظة التكييف باعتبار أن نفيه مأثور عن السلف، كما قال ربيعة ومالك وابن عيينة وغيرهم، وهو أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وبالتالي فالمتفق عليه هو أن الكيف عند السلف غير معلوم، وعليه أكد بأن نفيه للتكييف إنما جاء اتباعا لسلف الأمة فضلا عن كونه منفيا بالنص، إذ إن تأويل آيات الصفات يدخل فيه حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته، وهو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، حيث يختلف علمنا بمقصود الكلام ومعناه عن علمنا بتأويله كالذي أشار إليه في عدد من كتبه. أما التمثيل فهو منفي بالنص والإجماع القديم مضافا إلى دلالة العقل على نفيه ونفي التكييف، لأن كنه الباري تعالى غير معلوم للبشر، وقد أشار إلى كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب أهل السلف، وهو إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه، إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله. فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذا هو الحال في إثبات الصفات. وفي معرض هذه المناظرة قال له أحد المعترضين: على ذلك يجوز أن يقال عنه تعالى بأنه جسم لا كالأجسام، فرد عليه بالقول: إن الله يوصف بما وصف به نفسه وبما وصف به رسوله، وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا السؤال. وعالج هذه المسألة في محل آخر، فاعتبر أن الشرع صرح بالوجه واليدين وسائر الصفات في كل من القرآن والسنة، وعليها ذهب الكثير من أهل الإسلام إلى الاعتقاد بأن الخالق هو جسم لا كالأجسام، بل واتهم على أثر ذلك كل من يثبت الصفات المذكورة كالحنابلة وغيرهم، مع أنه كما يقول ليس فيهم من أطلق لفظ الجسم على الله، بل شاء الخصوم أن يقولوا غيرهم بخلاف مقالتهم، فهو يعتبر لفظ الجسم والكثير من الألفاظ الأخرى ملتبسة وهي لم ترد في الشرع، وبالتالي لا يقال فيها نفي ولا إثبات ما لم يعلم مقصد المناظر منها كالذي سبق عرضه. والقاعدة العامة لديه هي أن القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عليه. وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ فإذا قال: لا أعلم كيفيته، قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وضرب لذلك مثلا في العلم والقدرة، إذ الكيفية فيهما لدى المخلوق غير ما هي لدى الخالق، وبالتالي إذا جاز إطلاق لفظ القدرة على قدرة الله ولفظ العلم على علمه تعالى وكلاهما لا يشابه قدرة الناس وعلمهم، فكذا يمكن إطلاق الاستواء عليه رغم اختلافه عن استواء الناس. ونفس الشيء مع بقية الصفات مثل اليد والنزول والقدم والوجه وكونه في السماء إلى آخره، فكل ذلك على وجه يليق بذاته الكريمة، وهذا يدل على نفي التشبيه والتجسيم، معتبرا أن ظواهر النصوص من القرآن والسنة لا تقتضي ذلك، إذ التشابه بالاسم لا يقتضي التشابه في الحقيقة. والموقف السابق من الصفات هو ذاته ما ذهب إليه الكثير من السلف، وسبق للخطيب البغدادي أن صرح بأن الصفات المروية في السنن والصحاح قد سلم بإثباتها الكثير من السلف وأجروها على ظواهرها ونفوا الكيفية والتشبيه عنها، في حين نفاها قوم وحقق فيها قوم آخرون من المثبتين فخرجوا بذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف. وأيد البغدادي ما أطلق عليه سلوك الطريق الوسطى، معتبرا أن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، فإذا كان معلوم أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. فإذا قلنا لله يد وسمع وبصر فإنما هي صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد القدرة، ولا أن معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. وتكرر هذا المعنى لدى أحد تلامذة ابن تيمية وهو الحافظ الذهبي حينما قال معلوم عند أهل العلم من الطوائف أن مذهب السلف إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تكييف، فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات المقدسة، وقد علم المسلمون أن ذات الباري موجودة حقيقية لا مثل لها، وكذا صفاته تعالى موجودة لا مثل لها، مع أنه ورد في السنة الكثير من الروايات الدالة على التشابه بين الخالق والمخلوق، ومن ذلك ما روي في صحيحي البخاري ومسلم من أن الله خلق آدم على صورته، وورد في بعض الروايات شيء من المقارنة بين عيني الله وعيني المسيح الدجال، فقد روى البخاري عن أحد العبادلة أن النبي قال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وأن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية، بل تشير الروايات إلى أن أغلب الصفات المادية التي يتصف بها البشر هي نفسها واردة في الخالق، فله وجه وعين ويد وكف وقبضة ويمين وساعد وذراع وأصابع وأنامل ورجل وساق وشعر، وأن من صفاته أنه يتكلم بصوت وحرف، وأنه يعجب ويضحك ويستحي ويغار ويهرول، وأنه رؤي فإذا هو شاب جعد قطقط، أو أنه في صورة شاب أمرد، وأنه يكشف عن ساق، وأنه يضع قدمه في نار جهنم فتمتلئ ويرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط، كما أنه يستلقي فيضع إحدى رجليه على الأخرى، والكثير من هذه الروايات هي مما ترويه كتب الصحاح. لذلك كان العلماء من الدائرة العقلية إما يؤولون هذه الروايات أو يكذبونها، إذ جعلوها كسائر الروايات التي تبدو فيها الخرافة ظاهرة. والنتيجة المستفادة من ذلك هي أننا لو قبلنا أحاديث الصفات المتضمنة للتشبيه والتجسيم بدعوى عدم التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل، فذلك سيضطرنا إلى قبول غيرها من أحاديث الصحاح المتضمنة للخرافة الظاهرة، كالأحاديث المتعلقة بالفأرة والضب والغراب والوزغ وكبد الحوت والذباب. والمنهج البياني يتقبل هذا الأمر على تهافته، وقد كان جماعة من علماء الدائرة العقلية يكذبون الأحاديث التي تبدو الخرافة فيها ظاهرة، كالذي نقله ابن قتيبة عن بعضهم، مثل حديث عرق الخيل وزغب الصدر ونور الذراعين وعيادة الملائكة وقفص الذهب على جمل أورقة عشية عرفة والشاب القطط ودونه فراش الذهب وكشف الساق يوم القيامة إذ كادوا يباطشونه وخلق آدم على صورته ووضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثندوتي وقلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله تعالى، كما أورد روايات أخرى عدها مخزية ومثارا للطعن في الإسلام وهي شائعة بين أتباع الدائرة البيانية، كرواية أصحاب الحديث إن عجيزة الحوراء ميل في ميل، وأن من قرأ سورة كذا وكذا ومن فعل كذا وكذا أسكن من الجنة 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 مقصورة، في كل مقصورة 70,000 مهاد، على كل مهاد 70,000 كذا، وكروايتهم في الفأرة أنها يهودية وأنها لا تشرب ألبان الإبل كما أن اليهود لا تشربها، وفي الغراب أنه فاسق، وفي السنور أنها عطسة الأسد، والخنزير أنه عطسة الفيل، وفي الأربيانة أنها كانت خياطة تسرق الخيوط فمسخت، وأن الضب كان يهوديا عاقا فمسخ، وأن سهيلا كان عشارا أي ناقة باليمن، وأن الزهرة كانت بغية عرجت إلى السماء بسم الله الأكبر فمسخها الله شهابا، وأن الوزغة كانت تنفخ النار على إبراهيم، وأن العظاية تمج الماء عليه، وأن الغول كانت تأتي مشربة أبي أيوب كل ليلة، وأن عمر صارع الجني فصرعه، وأن الأرض على ظهر حوت، وأن أهل الجنة يأكلون من كبده أول ما يدخلون، وأن ذئبا دخل الجنة لأنه أكل عشارا، وإذا وقع الذباب في الإناء فانقلوه، فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء، وأنه يقدم السم ويؤخر الشفاء، وأن الإبل خلقت من الشيطان إلى آخره. 8. الرد على المجاز والتأويل. عرفنا فيما مضى كيف أن ابن تيمية اتهم الدائرة العقلية بابتداعها لمعنى المجاز في قبال الحقيقة ليتسنى لها التأويل حسب ما أضفى عليه المتأخرون من معنى، لذلك أنكر تقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز، مثلما أنكر حالات التأويل التي تمارس بدعوى المجاز، واعتبر اللغة قائمة على الحقيقة، وأنه لا مناص من التفسير الظاهر طبقا للحقيقة اللغوية بلا مجاز ولا تأويل. وقد مر علينا مواضع الضعف في هذه النظرية والتناقضات التي تضمنتها، فلا حاجة للإعادة والتكرار.